الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من مختصر أصول أهل السنة. قال رحمه الله: من أصولهم الإيمان باليوم الآخر. سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وما فيه مما أخبر الله عز وجل، لأنه يدخل تحت هذا المسمى أمور كثيرة من أمور الغيب يخالف فيها أهل الكفران وأهل البدع ومن إليهم، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هذا هو المعروف والمعلوم. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشاهد من الآية: الذين يؤمنون بالغيب. فيدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالرسل والإيمان بالله وبصفاته وبأسمائه، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بما يأتي مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وما فيه من النعيم والعذاب، خلافا للمعتزلة والرافضة والخوارج ومن سار على سارهم. ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر، ويزعمون أن الميت لا شأن له إلا أنه ميت، لا يحس ولا يتألم ولا يتنعم ولا شيء. وهذا خلاف عقيدة المسلمين، عقيدة السلف أصحاب الحديث، فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالة على حياة برزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مما خطيئاتهم أغرقوا فيدخلوا نارا مباشرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فتقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. في أدلة غير هذه، وأكثر ما يتمسكون به قول الله عز وجل: من بعثنا من مرقدنا هذا. وهذه الآية لا دلالة لهم فيها، فإن القبر بالنسبة للآخرة كالمرقد. والمعنى الثاني أنها رقدة قبل يوم القيامة، كما ذهب قتادة وغيرهم من المفسرين. ثم هذه الآية، هب أنها مشكلة أو متشابهة، كيف ترد بها الأدلة الكثيرة المتواترة، الآيات الكثيرات في القرآن وصحيح السنة، أكثر من 100 حديث ثابت من غير الحسان لغيرها، ثم يرده المبتدع بإشكال طرأ عليه في آية لم يفهمها. وسبب ضلال أهل البدع دائما أنهم يردون السنة، يأتون للعقول فقط، يريدون عقل ولا يريدون قرآن، مع أنهم لا يؤمنون بالقرآن كما يؤمن به أهل السنة، إنما يتلاعبون، لأن ألفاظ القرآن قد يتلاعب بها المتلاعب ويفسرها على مراده، والسنة تخصمه والسنة تلجمه. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. خرجه أحمد. فالحديث دال على أن القبر من منازل الآخرة، وفي القبر ضمة وفتنة، بل تستطيع أن تقول 3 أشياء في القبر: ضمة، وهي شاملة لجميع الناس إلا 4 أصناف: الأنبياء والشهداء والمرابطون، وزاد بعضهم الصديقون. الضمة شاملة لكل أحد إلا الأنبياء فقط، بل إن الجماهير ذهبوا إلى أن الأنبياء يضمون أيضا، لكن الصحيح خلاف هذا القول. والفتنة شاملة لكل أحد إلا 4 أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والمرابطون. وفي الصديقين خلاف، لكن الصديق أفضل من الشهيد، فلذلك قيل بعدم ضمه. ثم الثالث نعيم أو عذاب، نعيم للمؤمنين وعذاب على الكافرين إن شاء الله من عصاة المسلمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موت سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فري عنه. بعضهم يقول كضمة الأم الحنون. كيف كضمة الأم الحنون؟ وهو يقول ثم فرج عنه، ما هي إلا ضمة صلى الله السلامة منها. وهي في حق المؤمن كفارة، هذه الضمة في حق المؤمن كفارة، فقد يكون حظه من شدة القبر هذه الضمة، وبعضهم يكون حظه من شدة القبر الفتنة، والناس يتفاوتون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم فتنة الدجال، كان يتعوذ وأمر بالتعوذ. فنؤمن بالقبر وما فيه من النعيم للمؤمنين وما فيه من العذاب للكافرين، ومن أراد الله عز وجل عذابه من عصاة المؤمنين. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وغيرها من الآيات. إلا أن هذه الآية صريحة في أن هناك عذاب قبل البعث. وأما ما يتعلق بقول الله عز وجل مخبرا عن قول الكفار: من بعثنا من مرقدنا، قال العلماء بأنها رقدة قبل البعث، وقال بعضهم هي رقدة بالنسبة لما بعدها من الأهوال الشديدة، والله أعلم. وحديث عذاب القبر متواترة لفظا ومعنى. عندك حديث البراء الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الاحتضار، حتى يقول ربي أقم الساعة، والثاني يقول ربي لا تقم الساعة. وهكذا جاء بنحو عن حديث عائشة، حديث أبي هريرة، والله المستعان.